بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بقلوب شجية تحمل هم الدعوة إلى الله، يسر تسجيلات الفرق الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، يقول المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل العلم: وما نعلم سرا في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان في هذه الآية إلا لخطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أيها المسلمون، وما أصاب الأمة من الذلة بين الأمم إلا عندما تركت الخيرية التي والله إذا قامت بها فهي لا تزال بإذن الله إن عادت إلى كتاب ربها وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إننا نخاطب هذا اليوم من على منبر الدفاع عن الأقصى كل من يحمل في قلبه لا إله إلا الله، وكل من يحمل غيرة لهذا الإسلام، وكل من يحمل هم الإسلام ويغار على حرمات الله، نخاطبه من على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي طالما خاطب الأمة، نخاطبه ونخاطب كل أخت مسلمة، نخاطبهم ونخوفهم بالله، نخوفهم وذلك خوفا وحذرا من لعنة الله سبحانه وتعالى التي توعد بها من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ونعتذر إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل السفهاء منا، وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقون. وخشية منا أن تغرق السفينة بسبب ضياع جهلة كثيرا من المسلمين التي صورها صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، كما ثبت في البخاري من حديث النعمان يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها والبعض الآخر أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: الذين أي في الأسفل لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولأننا نخاطبكم من على هذا المنبر، قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنن: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن من كان قبلكم. ومن المعروف الذي نقوله هذا اليوم ومن المنكر الذي ننهى عنه هذا اليوم هو ميدان من الميادين المهمة في هذا المجتمع المسلم الذي يحتاج إلى هذا الميدان ولا يستغني عنه أبدا، لأنه يدخله الصغير والكبير، وتدخله المرأة، ويدخله الرجل، ويدخله الأمير والحقير، ويدخله التاجر والفقير، كلهم يحتاج إليه بعد الله. ومع هذا نجد في هذا الميدان المنكرات التي تبكي القلوب وتدمع العيون وتقطع قلوب أهل الغيرة والحمية لما يرون من مخالفات تغضب ملك الملوك وتؤذن بعقوبة عاجلة إن لم يتحرك أهل الغيرة في تغيير هذا الواقع المؤلم الذي وصلت إليه تلك الميادين. والميادين هي يا عباد الله تلك المستشفيات والمستوصفات التي يذهب إليها الناس يريدون علاج الأجساد فيعودون وقد شفيت بإذن الله، ولكنهم يتلطخون بمرض القلب والعياذ بالله لما يرون من المنكرات الظاهرة التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. والله عندما تدخل إلى أحد المستشفيات أو المستوصفات كأنك قد خرجت من بلاد التوحيد التي تعيش فيها وتحكم بشرع الله إلى بلد نصرانية لا تحكم بشريعة الله، كيف لا وأنت ترى الاختلاط بين صفوف الرجال والنساء وترى التبرج والدينة التي بلغت إلا ما رحم ربي أشد من التبرج في الجاهلية الأولى، فترى العاملات في المستشفيات والمستوصفات وقد أخذنا أجمل الزينة وصبغن وجوههن بأشكال وألوان من المساحيق التي تظهر للناس جمال المرأة ولو كانت أقبح من القرد في خلقته والعياذ بالله. والله 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 سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويقول المولى أيضا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قد حذر النساء فقال: أيما امرأة تعطرت وخرجت ليجد ريحها الرجال فهي زانية. الله أكبر، ماذا نقول للكاسيات العاريات المائلات المميلات التي تمتلئ بهن المستشفيات؟ ماذا نقول لهن يا عباد الله؟ لقد صدر أمر ملكي أيها المسلمون بالأمر بالحجاب والحشمة، وذلك للعاملات في المستشفيات. وهذا نص الأمر: ضرورة توجيه منسوبات الوزارة، أي وزارة الصحة، بضرورة توجيه منسوبات الوزارة من المتعاقدات بضرورة التقيد بتعاليم الدين الحنيف الإسلامي، الدين الإسلامي الحنيف وعادات البلد وتقاليده، وعدم ارتداء الملابس الغير محتشمة، والخروج سافرات إلى الأسواق والأماكن العامة. نعم، لما في ذلك من الفتنة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، وعليهن عدم التبرج وارتداء الملابس المحتشمة والغطاء الشرعي المتبع للنساء في هذه البلاد، وإيقاع أشد العقوبات في حق من لا تتقيد بذلك سواء كانت مسلمة أو غير ذلك. انتهى المرسوم الملكي. وهنا سؤال لا بد أن يطرح: أين تنفيذ هذا الأمر الملكي من واقعنا الآن؟ أين القائمون على وزارة الصحة في واقعنا الآن؟ أين طاعة الله؟ بل أين طاعة الرسول؟ بل أين طاعة أولي الأمر من هذا القرار؟ نحن لا ندري، ربما تكون هناك أيد خبيثة تقف وراء عدم تنفيذ مثل هذه القرارات الحكيمة التي تكون سببا في رفع العقوبات بعد الله عن هذه الأمة، ويكون سببا في المحافظة على أعراض نساء المسلمين. ومما نعجب منه أن هناك كثيرا من الأوامر تنفذ سريعا بمجرد طرفة عين، فما هو الذي يحوله بين تنفيذ هذا القرار وواقعنا هذا الآن؟ أين هذا التنفيذ؟ بل أين تنفيذ القرار الملكي الذي جاءنا من السماء؟ ومن المنكرات الشائعة في مستشفياتنا ومستوصفاتنا الاختلاط بين العاملين والعاملات، وخاصة بين المناوبين والمناوبات في آخر الليل، وكذلك من يجلسن يضاحكن المراجعين في الاستعلامات. سبحان الله، الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول لأطهر النساء وأتقى النساء وأخشى النساء، يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، هذا خطاب لنساء المصطفى صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال في حق من خلعت الحياء والحشمة وهن من باب أولى؟ والله بلا شك. لذا أفتى سماحة الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله فقال: بعدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء، وعدم جواز مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله، وهذا نجده كثيرا وللأسف في المستشفيات، فلا تكاد تخلو غرفة من رجل وامرأة. سبحان الله، لماذا لا يكون مع الطبيب ممرض مثلا وليست ممرضة؟ أهذا محال؟ لماذا يخلو بها كثيرة؟ أهذا كله تساهلا في أمر الخلوة؟ سبحان الله، وهذا يقع وللأسف الشديد ممن يحسبون على الصحوة ومن المحسوبين على أهل الخير، وقد والله رأيته بعيني شخصيا. ومن المنكرات التي شاعت في ميادين المستشفيات تلك الألبسة الفضفاضة التي توزع على المرضى المساكين، فلا تكاد تستر عورة رجل، فكيف بعورة المرأة؟ إنهم يقومون بتعرية المريض عند إجراء العمليات الجراحية لغير حاجة، ويتركونه كيوم ولدت أمه ليراه الأطباء، بل الأدهى ليراه حتى عمال النظافة، لأن المريض يكون في حالة لا يستطيع معها أن يستر نفسه. ومن المنكرات أيضا عمل المرأة في مواطن الرجال، ومثال ذلك أن تكون مثلا في الاستقبال، وهذا شائع في المستوصفات خاصة التي امتلأت بها شوارعنا، فلا يكاد يخلو شارع إلا وفيه مستوصف أهلي يأتي بنساء يضعهن في الاستقبال، الله أكبر، ويكن على قدر كبير من الجمال. سبحان الله، يا ويل أصحاب أولئك، يا ويل أصحاب المستوصفات من الله، يا ويلهم. وكذلك تجد نساء في الأشعة وفي المختبرات، ووالله لقد حصل هذا ولا نتكلم عن فراغ، فهذه مواقع يحرم على المرأة أن تعمل فيها، لأنها تقابل الرجال الأجانب ولا بد لها أن تتكلم معهم، وهذا مما حرمه الله وحرمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد صدر قرار من مجلس الوزراء، وهذا نصه يقول: بناء على ما لاحظناه من قيام بعض الجهات الحكومية بالرفع عن طلب السماح لها بالتعاقد أو تعيين عدد من السيدات السعوديات، أو الترخيص لهن بممارسة بعض الأعمال أو المهن التي تؤدي إلى العمل والاختلاط بالرجال، ولأنه سبق أن صدر الأمر بمنع النساء أن يعملن في الوظائف التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، كما أنه قد صدر الأمر بالتأكيد على ذلك وعدم الترخيص للمرأة بممارسة المهن التي تؤدي إلى اختلاطهن بالرجال. لذا نخبركم بأن السماح للمرأة بالعمل في الذي يؤدي إلى الاختلاط بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو المستشفيات أو المستوصف أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية، وذلك لأنه محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد. وإن كان هناك دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب أن يتلافاه، يجب تلافيه. وعلى الجهات الرقابية، اسمعوا أيها الناس، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه. وقد دودت الجهات المعنية بنسخة من أمرنا هذا، وذلك للاعتماد والإحاطة، فاعملوا ما يلزم بموجبه. انتهى القرار، سبحان الله. ونحن بدورنا من على هذا المنبر نقول أين هذه الجهات الرقابية من تنفيذ هذا القرار، وذلك في المستشفيات. يا سبحان الله، إن الجهات الرقابية في المساجد تقوم بدورها على أكمل وجه، فأين الجهات الرقابية في المستشفيات؟ أين الجهات الرقابية تقوم بدورها في المستشفيات؟ أليس هذا أمر صادر من مجلس الوزراء؟ فأين تنفيذ هذا في أمرنا؟ فإننا نخاطبهم لهذا الحد وصل العبث بأعراض المسلمين، أبهذا الحد وصل العبث بأعراض العفيفات المتحشمات؟ الله أكبر. إننا نخاطب كل من في قلبه غيره، نخاطبهم ولا نريد إلا ما عند الله، نذكرهم ونعظهم ونخوفهم أن الله أن ينفع بما نقول، لأن الأمر لا يكفي أن يقال حبرا على ورق، لا بد أن يكون واقعا في حياتنا، وإلا ما الفائدة من إصدار الأوامر؟ لا يكفي أن تقال، لأن الأوامر إلا إذا كنا غير جادين في إصدارها، ونستغفر الله أن نكون كذلك، إلا أن نكون غير جادين في إصدار هذه الأوامر، ونستغفر الله أن نكون ذلك، ونسأله ألا نكون كذلك. ومن المنكرات التي عمت وطمت في المستشفيات ندرة النساء، فلا يكاد يكشف على المرأة إلا رجال، والنساء تعد فيها على الأصابع. وإذا جاء من يحمل الغيرة وطلب لأهله امرأة فإذا به يقابل بالسخرية من العاملين في المستشفى، وربما أخروه عن موعده بحجة عدم وجود طبيبة، وحالهم يقول: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فيضطر كثيرا ممن يحملون الغيرة أن يعودون ولم يكشفوا على أزواجهم، مع أن المرأة في بلاد الكفر والعهر والزنا والخنا إذا طلبت امرأة فمن حقها والله ذلك، فلا ترى الرجال ولا يروها حتى تخرج من المستشفى. وربما هنا سائل يسأل ويقول: للضرورة. فنقول: ما الضرورة التي تدعو إلى ذلك؟ يوجد أمكنة كثيرة، ولكننا قصرنا وتساهلنا في أعراضنا. وهناك أمر لا بد أن ننصاع له، وهو أن نتقي الله في هذه المرأة المحتشمة. وإلا ما فائدة الحجاب؟ ما فائدة أن تحجبها عن الرجال وترخص عفتها وكرامتها وعورتها بمجرد أن تدخل على رجل؟ الله أكبر، الله أكبر. والله إنها مصيبة، مصيبة وداهية عظمى أن يكشف الطبيب على عورة المرأة، وربما رأى عورة ليس بحاجة أن يراها. وكذلك تجرد المرأة من ملابسها أثناء الولادة. الله أكبر يا عباد الله. ينظر إليها الناس، أين غيرة الرجال؟ عاشت في الستر والعفاف، عاشت في الحشمة والحياء، تلبس القفازين في اليد والقدم إذا خرجت من البيت للضرورة، كالمستشفى مثلا للولادة، فإذا بهم يستقبلونها ذئاب بشرية يخلعون منها الثياب ويقنعونها بخلع الثياب والحياء ويرون العورة وهو غريب عنها. والله إنها تحمل لا إله إلا الله وتستحي أن يرى الزوج عورتها، فكيف يرى الرجال الأجانب عورتها؟ إنها تتقطع حسرة. سبحان الله، ألهذا الحد وصل التهاون بأعراض المسلمين والمسلمات؟ أبعد هذا العمر؟ أبعد هذه الحشمة؟ أبعد هذا التستر يأتي رجل أجنبي عنها؟ يا عباد الله، الحرة تموت ولا تأكل من ثدييها، وهذه المرأة والله إنها تتمنى أن يكون السرير نعشا لها ولا يراها الرجال، وحالها يقول إذا صحيت وقامت من البنج ورأت الأطباء فوق الرأس، حالها تبكي وهو تقول، حالها يتقطع القلب وهي تقول كمدا وحسرة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله أكبر، أهينت كرامتها وخدش حياؤها وأصاب السهم قلبها. الله أكبر. والزوج المسكين المغلوب على أمره ينتظر الابن في الخارج، فيدخل فإذا المرأة المسكينة قد تغير لونها بعد أن جرح فؤادها. فإلى هذا الحد بلغ العبث بأعراض نسائنا أيها المسلمون، ألهذا الحد بلغ العبث بأعراضنا في مستشفياتنا؟ وأدهى من ذلك وأمر أن يقوم أطباء نصارى مجرمون بتوليد نساء بنات الصحابة. النصراني يقوم بتوليد عائشة وفاطمة وسمية وخديجة، فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر. وربما عمل ما يعمل من ربط الرحم وما أشبه ذلك من الأفعال التي يتخصص فيها أولئك الخبثاء. يا أبناء التوحيد، يا أهل الحمية والشرف والغيرة، يا عباد الله، إن لم تكن فيكم غيرة فوالله لا خير فيكم. فإن الذي لا يغار ليس بمؤمن. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يغار على دينه وممن يغار على عرضه، وأن نسأله من على هذا المنبر أن يصلح حكام المسلمين وأن يعين ولاة الأمر على القضاء على جميع المنكرات في بلادنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أما بعد أيها المسلمون، سمعنا في الخطبة الأولى بعضا من المنكرات التي امتلأت بها المستشفيات والمستوصفات، ونحن الآن نعرض بعضا من الحلول التي نقضي بها بإذن الله على تلك المنكرات. فنطالب كل مسؤول في هذه الدولة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، نطالب كل مسؤول في هذه الدولة عامة والقائمين على وزارة الصحة خاصة أن يتقون الله فيما ولاهم الله عليه، وليتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ويتذكرون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ونقول لهم: قوموا بتنفيذ أوامر الله، وذلك في المستشفيات، وكذلك قوموا بتنفيذ أوامر ولاة الأمر التي ذكرناها قبل قليل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نقول لكم: قوموا بإنشاء مستشفيات خاصة، فلسنا أقل من بلاد مجاورة، ووالله ليس عندها من الإمكانيات ما عندنا. ففي الأردن وفي باكستان وفي الأمارات وفي البحرين مستشفيات خاصة بالنساء، فأين نحن لا نطبق هذا؟ ونحن ولله الحمد عندنا القدرة على ذلك، وذلك بفتح مستشفيات خاصة لا يدخلها الرجال أبدا. وكذلك نطالب بإنشاء إدارة للتوعية الدينية مثل ما يكون هناك في وزارة الدفاع والداخلية، نطالب أن يكون هناك في المستشفيات إدارة للتوعية الدينية. لذلك نطالبكم ونقول: جدوا في هذه الإدارة، لأنها سوف يكون لها الأثر بعد الله في نشر التوعية. ربما يقول قائل: أننا قد وضعنا استقبال القبلة في كل غرفة، ووزعنا المصحف في كل غرفة، ووضعنا ترابا أعزكم الله للتيمم. هذا والله لا يكفي. أهذا هو الإسلام المعروف؟ أهذا هو الإسلام؟ تريدون أن تسكتوا أهل الغيرة؟ تريدون أن تقنعوا العلماء أنكم فعلتوا هذا؟ لا والله، هذا جزء من كل. وكذلك نطالب بفصل الطلاب عن الطالبات في كليات التطبيق العملي، وذلك في المستشفيات. ونطالب أيضا منكم أيها الأحباب بدعم المستوصفات الأهلية، انتبهوا، النسائية التي فتحت وتستقبل عيادات النساء المستقلة، ومقاطعة المستوصفات المختلطة، فإن المقاطعة تعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن أيضا نطالب كل مسلم يحمل الغيرة أن يطالب إذا دخل إلى المستشفيات أن يكشف على أهله امرأة. لماذا تستحي يا عبد الله؟ لأن بعض الناس وللأسف الشديد يستوي عنده الرجل والمرأة، فلا تجده يطالب، ولربما استحى أن يطالب بطبيبة، ولعل العرض قد حان عليه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. والله لو أن كل مسلم دخل إلى هذه المستشفيات وطالب بامرأة لعملوا لأنهم علموا أن هذه مشكلة، ولأوجدوا لها حلا، ولخضعوا لمطالبات الناس. وإن كان هناك ضرورة لكشف الرجل على المرأة، وكان لا بد من ذلك لعدم وجود طبيبة أصلا، ويستحال نقل المرأة إلى مكان فيه طبيبة، فنقول أيها المسلم: لا تترك امرأتك تدخل أبدا مهما كان، ادخل معها يا عبد الله مهما كان الأمر. ومن المطالبات أن تقوموا قومة رجل واحد برفع البرقيات من ناحية وزيارة ولاة الأمر من ناحية، فإنهم كما سمعنا عنهم بإذن الله من محب الخير، ولن يقصروا في ذلك، لأنهم إذا علموا بالمطالبة الجادة أوجدوا مستشفيات ومستوصفات مستقلة للنساء، ومن استطاع أن يذهب إليهم فليذهب ولا يتردد، فإن بيوتهم ولله الحمد مفتوحة، فليذهب وليعظهم وليذكرهم بالله ويعرض هذا، فسوف يكون فيه نفعا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وهنا نطالب الأطباء والطبيبات أن يتقون الله، وأن يطالبوا أيضا بفصل كل منهم عن الآخر، نعم، لأن الأمر يعنيهم أكثر من غيرهم. نخوفهم ونقول لهم اتقوا الله، كل من كان طبيب فليطلب رجل معه، ومن كانت طبيبة فلتطلب معها امرأة، وتخاف الله، لأنهم سوف يوقفون بين يدي الله. وكذلك نطالبكم من على هذا المنبر بمقاطعة كليات الطب النسائية ومقاطعة معاهد الصحية للنساء، ما دامت تخرج نساء سوف تذهب بهن وتزج بهن في مستشفيات مختلطة. اتقوا الله يا عباد الله، وراقبوا الله، واعلموا أن الدنيا ساعة، اعلموا أن دنياكم ساعة، فترجموا الساعة إلى طاعة، واعلموا أن النفس في المخالفات طماعة، فألزموها القناعة، واعلموا أنكم سوف توقفون بين يدي الله. ويسألكم والله عن هذا الكلام، يسألكم عن العمر فيما أفنيتموه، والشباب فيما أبليتموه، والمال من أين اكتسبتموه وفيما أنفقتموه، والعلم ماذا عميتم به. اتقوا الله يا عباد الله، وراقبوا الله، ولا يكون آخر عهدنا بهذا الكلام، ولا يكون آخر عهدنا بهذا الكلام أن نخرج من هذا الجامع ونكون كالثلج الذي عرض للشمس فذاب. كونوا في كل مكان آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، داعين لكل فضيلة، ناهين عن كل رذيلة، داعين لكل حق، ناهين عن كل باطل. كونوا من أهل الهداية، كونوا من الآمرين للهداية، ولا تكونوا في صف أهل الغواية والضلال. اللهم انفعنا بما نسمع يا رب العالمين، اللهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وشمائلنا، اللهم احفظنا من أمامنا ومن خلفنا، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم شتت شمله، اللهم اقطع نسله، اللهم عرضه للفتن يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا ونحن نقول على هذا المنبر قولة الحق لا نخاف إلا أنت، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم من قلبه أنه يكيد للإسلام والمسلمين، اللهم فعرضه للفتن يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا لا نقول هذا الكلام إلا غيرة على دينك، نريد ما عندك وخوفا من عقابك. اللهم إنا نريد أن نقول هذا الكلام، نريد جنتك ونخشى عقابك، ولا نخاف المخلوق، ولا نخاف إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم إن كنا قلنا هذا الكلام نريد وجهك والدار الآخرة، اللهم احفظنا من كل مكروه، وإن كنا نريد بهذا الكلام غير ذلك، اللهم فأنت تعلم سرنا ونجوانا، وتعلم ظاهرنا وباطننا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن أحبهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالماسونيين وعليك بالحداثيين وعليك بالصحفيين المجرمين وعليك بالمنافقين والزنادقة والحداثيين والرافضة في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم واهد حكام المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم وفقهم للأمر بكل معروف ووفقهم للنهي عن كل منكر. اللهم طهر بلادنا من المنكرات يا رب العالمين. اللهم وفق علماءنا للصدع بقولة الحق، اللهم وفقهم للصدع بقول الحق، اللهم وفقهم للصدع بقول الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا نساءنا، واحفظ علينا أمننا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ألق في قلوب أعدائهم خشيتك يا رب العالمين. اللهم حرر بيت المقدس يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا فيه صلاة عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا حي يا قيوم. هذا وصلوا على محمد الذي أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وبارك وارض اللهم عن أصحابه الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدي إلى الحق قلوبنا، اللهم وأنطق بالحق ألسنتنا، اللهم وأجر بالحق أقلامنا، اللهم واعصمنا يا حي يا قيوم من كل زيغ ومن كل ضلال، واهدي المسلمين إلى الحق الذي تحبه وترضاه، آمين يا رب العالمين. أيها المسلمون، لما كانت الحياة الدنيا ميدان صراع بين الحق والباطل من قديم الزمان وحديثه، وكانت الحرب سجالا والعاقبة بإذن الله للمتقين، وكان من هذا الصراع المرير ما هو قائم الآن على رؤوس الأشهاد، وذلك بين أهل الثروات الجسيمة بما يمارسونه من معاملات الربا، وبين علماء الحق والدعاة إلى الله الذين يصدعون بالحق ولا يخافون إلا الله، وإلى شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأولئك في سكرات من الاغترار بزخارف الدنيا وتكديس الأموال، غير مبالين ولا معتبرين بحلال أو حرام، وفي المقابل دعاة صادقون يصرخون من كل صوب في الجوامع وفي الندوات والمحاضرات. وإن كانت حقيقة هذا الموضوع خاصة فيها من التحفظ لما فيها من الصعوبة في قول الحق وما يترتب على قول الحق، فالصادقون يصيحون يا عباد الله اتقوا الله وخافوا الله وراقبوا الله، مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر. ولما كان هذا الباطل وهذا الضلال في تزايد وفي اشتعال، فلا بد أن يقاوم، وذلك بكلمة الحق والصدق، وأن تجتمع القلوب والكلمات لصراع هذا الفساد المبين والرجس الخبيث، وبيان حكم الله سبحانه وتعالى، وبيان الحكم الذي قاله الله سبحانه وتعالى وقاله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا قول المولى سبحانه وتعالى صريحا واضحا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا أيضا وهذا تحذير آخر ومرسوم ملكي من جبار الأراضين والسماوات في زمن طالما سمعنا المراسيم الأرضية وضربنا بالسماوية عرض الحائط: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر أيها المسلمون، ألهذا الحد أصبحنا نتلاعب بالآيات والأحاديث؟ ألهذا الحد أصبحنا نحمل الهراء والخور؟ ألهذا الحد أصبحنا جبناء أن لا نقول الحق ونخشى المخلوق ولا نخشى الخالق؟ وأما أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وصح أيضا عند مسلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. انتهى الحديث، أي في الإثم. فهذه أيها المسلمون بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا تحريم الربا وخطر الربا على الفرد وعلى الأمة، وأن من تعامل بالربا وما أكثرهم وللأسف فقد حارب الله، فقد أصبح في حرب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي حرب هذه أيها الأحباب؟ وما نوع هذه الحرب؟ وبماذا تكون؟ إن الحرب هذه هي الغامرة المدمرة للربا والمرابين مهما كانوا. وإن كانت البشرية كلها فهي حرب على الأعصاب والقلوب، وحرب على البركات والرخاء، وحرب على الصحة والسعادة والطمأنينة، وحرب يسلط الله فيها بعض العصاة له ولمنهجه على بعض، حرب ليس وراءها إلا الخراب والدمار والضياع والفساد للأموال والأنفس، والعذاب الشديد في نار جهنم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المسلمون، وكفى بالربا والله جريمة أن الله جل جلاله لم يحارب في القرآن ولم يعلن الحرب الصريحة إلا على مرتكبي جريمة الربا، فأعلنها حربا سافرة على المرابين، وتولى ذلك بنفسه المقدسة عز وجل. فقال فقال للشناعة ما يرتكبونه من ظلم فأذنوا بحرب من الله. وكفى والله جريمة الربا أن يعلن الله الحرب على مرتكبيه. أيها الناس، إن الحرب التي أعلنها الله على أهل الربا في كتابه كان الربا فيها ربما يحصل وربما لا يحصل، فإن حصل فإن المحاربة تحصل وإلا فلا. وذلك أن المدين إن لم يوفي الدين عند حلوله يطلب منه حينئذ السداد أو الزيادة بما يقوله الدائن للمدين، إما أن توفي وإما أن تربي. فنزل القرآن بحملة شديدة على تلك المعاملة كما ترى وكما سمعت. وإذا اعتبرت هذا وجدت تلك المعاملة أخف من المعاملات الربوية التي في البنوك الآن. وإن المعاملة التي في البنوك أقبح والله وأفضح وأشنع من عدة وجوه. أولا، أن الربا في البنوك أساسي أصيل لا يتصور وجود المعاملة بغيره. وأما الربا في الجاهلية فإنما هو عارض وهو حث في تحصيل المال حال حلول الأجل. ثانيا، أن الربا الذي في البنوك لا يزول ولا يتزلزل، أما ربا الجاهلية فقد يقع وقد لا يقع، قد تحصل عاطفة على المدين أو أي داع لمنع ضرب الزيادة. ثالثا، أن رأس المال في ربا الجاهلية قد قبضه المدين وانتفع به مدة الأجل بلا ربا. وأما البنوك وربا البنوك فلا يتصور ذلك، أن ينتفع المدين برأس المال يوما واحدا إلا بربا صريح. رابعا، أن المال في ربا الجاهلية مختلف عن المبيع والثمن، فأصله ما يجوز فيه التفاضل والتأخير. وأما ربا البنوك فإن المالين من جنس واحد، فقد جمعا والعياذ بالله بين ربا الفضل وبين ربا النسية، وكل منهما بحظه من الإثم. أيها المسلمون، إن هذه المؤسسات الربوية الذي يؤسسها أناس جالسين وراء المكاتب الضخمة في المصارف، وقد استلهموا رشدهم من قائدهم إبليس لعنه الله، الذي نقل الربا وصوره من ربا الجاهلية الذي كان يدفع في آخر البيع، فنقله وخطط إليه بخبثه وخبث أولئك الذين يتعاملون به إلى نظام معاملة البنوك الموجودة. وذلك بسبب ضياع المسلمون بعد أن كانت لهم السيادة والريادة. ولا أقول تضعضع الإسلام، فالإسلام يحمل قوته من كيانه ومن مصدره. لذا سر الشر والتفرق بين المسلمين، فأصبحوا في الذنب وفي مؤخرة الركب بعد أن قادهم صلى الله عليه وسلم إلى فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. فلما تركوا أمر الله وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم واندفعوا إلى حضارة الغرب اللعين، واستثقلوا تعاليم الإسلام ونظروا إليها بعين الازدراء وخلعوا ثياب الحياء ونسوا عزتهم وكرامتهم التي اتصف بها ربعي بن عامر، فاتصلوا فعلا بتلك الحضارة اتصال المستسلمين لها، ونسوا شرف ومكانة وأصل الدين الذي قامت به هذه الدولة. فماذا كانت الحصيلة وماذا أقبل به أولئك الأذنب الذين أدخلوا إلى أمة الإسلام كل كارثة، فأصبحت أمتنا كالكرة التي يتلاعب بها الصبيان. فظهر الفساد في البر والبحر بسبب هذه البنوك التي شيدت في شوارعنا. يا سبحان الله، في شارع سعد بن أبي وقاص، وفي شارع خديجة بنت خويلد، وفي شارع
شارع فاطمة لا إله إلا الله، أهذا قدر صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نلوث أسماءهم وأسماءهم بهذه البنوك التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ الله أكبر، تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. فسارت هذه البنوك في بلاد المسلمين مثلما يسير السم في الجسم، فسرت في كل عرق وفي كل مفصل، فعم وطم الفساد، فأصبح أي المسلمون في حيرة من أمرهم، وأصبحوا كالأغنام المطيرة وهم يرون أن أزمة الأمور بأيدي الأعداء في الاقتصاد وفي المعاملات، حتى أن أولئك الأعداء مدحوا معاملة البنوك وأنها معاملة رفق ومعاملة منفعة إلى آخر ما زيفوه من الدعاية الكاذبة التي سمعها خفاف العقول من المستسلمين، فرموا بأموالهم إلى البنوك سراء، وأسموا الحرام من الربا بأنه فائدة، وكما أسموا الزنا بأنه حرية شخصية، وكما أسموا الخمر بأنه مشروبات روحية، وبما كأن وبما، وأيضا قد أسموا قبل ذلك الكذب بأنه دبلوماسية، وأسموا أيضا النفاق بأنه مجاملة، وأسموا الأغاني بأنها فن وموهبة، وأسموا الموسيقى بأنه غذاء الروح، وأسموا الحجاب بأنه تأخر ورجعية ساعدهم على نشر الباطل والضلال. أولئك القائمون على وسائل الإعلام الموجهة من أعدائنا، ودليل ذلك أنك ترى الإعلانات الصريحة، نداء من البنك الفلاني، نداء للوظائف الفلانية، أما يستحون من الله ويعطونهم المكافآت؟ وربما افتخر بعضهم وقالوا مدير البنك الفلاني الربوي. نعوذ بالله من الخبث والخبائث، ونعوذ بالله من حال أهل النار. يا سبحان الله، انقلبت مفاهيم أهل التوحيد، انقلبوا، فسالت اللعاب، فسال لعابهم بما يقدمه أولئك الذين يديرون هذه البنوك وهم يسمعون ويقرؤون. ويا للأسف الشديد، يسمعون القرآن صريحا وهو يعلن الحرب عليهم، ومع هذا لم ينزجروا من وعيد ولا ينزجروا من عقاب، وقد صوره الله لنا بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إي والله، مس جنون في الدنيا وجنون في الآخرة. أيها المسلمون، أما آن لنا أن نتوب؟ أما آن لنا أن نعود إلى الله؟ أما آن لنا أن نقاطع هذه البنوك؟ يا ويل من يتعامل بالربا، يا ويله إذا وقف بين يدي الله، يا ويله إذا وقف ترتعد فرائصه بين يدي الله. ما عله يجيب؟ الخطب تتلى والآيات تقرأ، ومع هذا إلى الآن وكأنهم كالأنعام إن هم أضلوا سبيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد سمعنا في الخطبة الأولى من حكم الربا وأثره على الفرد والمجتمع، ف...
فإننا نخوف كل مسلم يحمل حقيقة التوحيد وعقيد يحمل حقيقة التوحيد وعقيدة التوحيد وليست صورته التي طالما صدع بها كثيرا من الناس العقيدة، فأين العقيدة؟ ومن صور القروض الشخصية، وربما يعتب عاتب فيقول كيف يكون هذا، فنقول إنهم أخذوا بحيل الشيطان، فأخذوا الربا في أول الأمر، وذلك أن المقترض يعطي المبلغ وينقص منه قيمة الربا. مثلا إذا طلب قرضا من البنك ب20,000 فإنهم يعطونه 18,000 ويوقعونه على سند ب20,000 كانوا قرض. هذا هو قرض الربا، وهذا القرض للمعلومية بدون مقابل. وكذلك يفتحون الاعتمادات التجارية، ومن ذلك البطاقات وهي أن حاملها لا يسدد مبلغا، وإنما يؤخذ رقم البطاقة وتدفع الشركة المخرجة للبطاقة قيمة البضاعة، وتحصل القيمة من رصيده وتحصل القيمة من رصيده مقابل الزيادة. وكذلك الأسهم التي بدأت البنوك الربوية بالإعلان عنها في هذه الأيام، والتي أفتى فيها سماحة الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله. وهذه أسئلة عرضت على الشيخ، ونعرضها كما هي في الفتوى التي وقعت بختم الشيخ. يقول: بعث إلينا سائل يقول: ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث أنه يصبح الألف ب3,000، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، لأنها مؤسسات ربوية، لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء، لقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه الإمام مسلم: وليس لك إلا رأس مالك، ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية، والتحذير منها، والتوبة إلى الله مما سلف من ذلك، لأن المعاملات الربوية محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال المولى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. انتبهوا أيها الإخوان، ومن عاد أي إلى الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية. وهنا سئل الرئيس العام للإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ ابن باز أيضا: هل تجوز المساهمة مع البنوك العاملة بالمملكة أمثال البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي التجاري المتحد، والتي مطروحة أسهمه الآن، وأنا أزيد أيضا وبنك الرياض للاكتتاب في العام، وما في الفار والله طاهر، وغيرها من البنوك، أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير. قال: لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية، كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا أيضا كتابة للشيخ يقول: بسم الله والحمد لله، ما ذكر أعلاه من الجوابين عن حكم المساهمة في البنوك المنقولين من مجلة الدعوة صحيح، وقد صدر مني ذلك، والله ولي التوفيق. قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عفى الله عنه.